الحمد لله. مساء الخير يا سنة رابعة. مساء الخير يا صباح الخير زي ما يكون. يعني في ثلاثة بالنسبة للفصل السادس اللي هو بيتعلق بتجارب التحضر. في تجارب التحضر، في ثلاث تجارب أساسية للتحضر في العالم، اللي هي تجربة التحضر في بلاد أوروبا الغربية، وتجربة التحضر في مجموعة البلاد الاشتراكية، وتجربة التحضر في البلاد النامية. بالنسبة لتجربة التحضر في مجموعة البلاد الرأسمالية، طبعا اقترن التحضر في هذه البلاد من البداية يعني بالتصنيع يعني. وعندكم النص بيوضح ان في واحدة اسمها باربارا وورد موضحة هذه العلاقة بشكل جلي جدا. التحضر في هذه البلاد حصل في ظل نمو سكاني منخفض بسبب، والكلام ده كان في القرن اواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر، بسبب يعني التعادل بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. معدل المواليد كان مرتفع، انما معدل الوفيات برضو كان مرتفع، بحيث انه يعني الزياده السكانيه كانت حوالي مثلا 1%. بيضاف الى ذلك العامل اللي ادت الى طبعا يعني افراز تجربه صحيه للتحضر في بلاد اوروبا الغربيه، ان هاجر من اوروبا الغربيه حوالي 60 مليون يعني في القرن الثامن عشر على وجه التحديد، والتاسع عشر هاجر الى البلاد الجديده اللي هي امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه واستراليا وغيرها من العالم الجديد. يضاف الى ذلك ان اوروبا فقدت في الحرب العالميه الاولى اكثر من 12 مليون، وفي الحرب العالميه الثانيه حوالي 25 مليون. فده خفف من يعني الضغط السكاني اللي موجود في اوروبا في ذلك الوقت، وخلى التجربه تتوفر لها ظروف تاريخيه، لتجربه التحضر يعني تتوفر لها ظروف ديموغرافيه تاريخيه مواتيه. الحاجة التانية إنه التحضر حصل في بلاد أوروبا الغربية في ظل مناخ صناعي يعني عالمي ومواتي، لأن الصناعة أول ما بدأت في أوروبا وما كانش حد بينازع أوروبا في ذلك الوقت فيما يتعلق ب يعني موضوع الصناعة، والصناعة تركزت في المدن، فالمدن يعني رمت أساسها أو قواعدها على أساس صناعي من البداية في هذه البلاد. إنما لما تيجي تلاحظ مثلا التحضر اللي بيحدث في بلاد العالم الثالث دلوقتي، ما هوش في مناخ صناعي عالمي مواتي، كل الدول دلوقتي بتنافس بعضيها فيما يتعلق ب يعني بالصناعه. ومع ذلك برضه ظهرت في بلاد اوروبا الغربيه كثير من المشكلات، زي مشكلات مثلا التلوث، لانهم كانوا بيعتمدوا على الفحم في بدايه الثوره الصناعيه، كانوا بيعتمدوا على الفحم بصفه اساسيه، وظهر فيها مشكلات زي الفقر والتسول والجريمه. والثلاثه دولت اللي هي الفقر والتسول والجريمه نتجت بسبب هجرة يعني جموع غفيرة جدا من أهل الريف في الإقطاع، في أهل الريف في الريف الإقطاعي في أوروبا يعني، إلى المدن بشكل غير يعني غير منظم. وظهرت فيها أيضا برضه الأحياء المتخلفة، وظهر فيها التفرقة العنصرية الطائفية، وظهر فيها ما يسمى بالشعور بالاغتراب، عوامل نفسية يعني أو مشاعر نفسية للاغتراب وافتقاد الشعور بالأمان. وحتى هم ده بالنسبة لتجربة التحضر التاريخية في أوروبا يعني. وحتى فيما يتعلق بدخول أوروبا العولمة، طبعا العولمة كان لها بالطبع آثار سلبية على التحضر في أوروبا الغربية، لأنه لما ريجان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يعني مارجريت تاتشر أعلنوا عن الليبرالية الجديدة سنة 1982 أمام كاميرات الصحافة العالمية، يعني كانوا بيتصوروا إن هم هيصدروا المشكلات اللي هي موجودة في يعني في أمريكا وفي أوروبا يعني إلى بلاد العالم الثالث، إنما العكس هو اللي حصل. يعني عندكم ماليزيا سبقت الصين في التطور الاقتصادي والحضري، وكذلك جت الصين فيما بعد غطت على الكل، وبالتالي دخول أوروبا الغربية وحتى أمريكا برضو في مجال العولمة أتى عليها يعني بآثار سلبية فيما يتعلق بالتحضر. بلغت نسبة البطالة في الاتحاد الأوروبي سنة 2007 7%، وفي بريطانيا 8% سنة 2011، وحتى البطالة بين الشباب اللي هو من 16 ل 24 سنة اللي هو بيبحث عن عمل يعني بلغت النسبة في بريطانيا 21%. إضافة طبعا إلى التضخم في الأسعار وغيره وغيره من مشكلات أخرى. وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية أنت بتلاحظ دلوقتي إن الرئيس الأمريكي ترامب عامل حرب ما يسمى بالحرب الصينية على الصين، لأنه عايز يوقفها، لأن الصين دخلت العولمة ولعبت ماتش كويس مع الدول الرأسمالية القديمة في أوروبا وأمريكا وكده، وقدرت تغلبهم تقريبا 5-0 لغاية دلوقتي يعني. فصدرت مشكلاتها اللي هي الصين اللي كانت عندها هي هناك، صدرتها لأمريكا ويعني أوروبا. وبالتالي بدأ الرئيس الأمريكي يعني يمارس ما يسمى بالحرب الاقتصادية ضد الصين. يعني البطالة بلغت في أمريكا سنة 2008 9%، و16% من الشعب الأمريكي أصبحوا فقراء سنة 2008. الكلام ده حجم الدين عند الولايات المتحدة الأمريكية سنة برضه في حدود 2010 بلغ 15 تريليون، دلوقتي في الوقت الحالي هو 2020 بلغ 23 تريليون دولار، والتريليون عبارة عن 1000 مليار، 1000 مليار دولار. والنسبة ديت أو هذا المبلغ بيوازي أكثر من 99% لإجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة الأمريكية. ده طبعا كانت ليه ردود فعل سياسية، ظهرت حركة في أمريكا اسمها حركة احتلال وول ستريت، اللي هو مركز يعني مركز البورصة العالمية ورأس المال والأوراق المالية في وول ستريت. يعني أنبه الشباب الأمريكي على أساس إن هو ضد الرأسمالية المتوحشة أو الليبرالية الجديدة اللي أعلن عنها فيما قبل، اللي هو رونالد ريجان ومارجريت تاتشر. فده نفهم من كده إن العولمة أتت بآثار سلبية على التحضر في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. ده بالنسبة لمجموعة التحضر في البلاد الاشتراكية، مجموعة الرأسمالية آسف. المجموعة الثانية هي مجموعة البلاد الاشتراكية. مجموعة البلاد الاشتراكية كانت بتتألف من الاتحاد السوفيتي سابقا يعني، وكان هو عبارة 14 دولة متحدين مع بعضهم البعض يعني، إضافة إلى مجموعة أخرى في أوروبا الشرقية ما كانتش منضمة للاتحاد السوفيتي، إنما كانت واخدة كده يعني خط اشتراكي معاه برضه مع الاتحاد السوفيتي. يضاف إلى ذلك طبعا الصين وبلاد مثلا زي كوبا وزي كوريا الشمالية ومجموعة أخرى من البلاد في جنوب شرق آسيا. هذه البلاد اللي هي البلاد الاشتراكية نجحت في حاجتين. أولا نجحت في التحكم في دفة النمو الاقتصادي، بحيث إنها في النهاية نجحت في إفراز نمط صحي للتحضر في ظل تطبيق يعني في ظل تطبيق الاشتراكية. وانت عندكم هنا في واحد اسمه ويليام بلاكويل في صفحة 116 في الأول كده، يعني اتكلم عن مراحل التحضر في الاتحاد السوفيتي، والمرحلة الثالثة والأخيرة اتكلم فيها عن انه التحضر الحقيقي في روسيا بدأ مع ثورة التجميع الزراعي اللي هي 1929، لأن هذه الثورة اللي هي ثورة التجميع الزراعي ما صاحبهاش ثورة صناعية بس يعني، إنما صاحبها ثورة حضارية أيضا، بحيث إنه المساحة الجغرافية للاتحاد السوفيتي تم يعني كسوتها يعني باللغة الدارجة كده بشبكة هائلة جدا من المدن، وهذه المدن كانت بتنشأ حوالين المصانع اللي يعني أنشأها الاتحاد السوفيتي. كذلك الحال فيما يتعلق بمراحل بارتباط التحضر بالتصنيع في الاتحاد السوفيتي، اشار الدكتور جمال حمدان عندكم في صفحه 116 في الفقره الاخيره برضه الى هذه العلاقه بشكل يعني بشكل واضح للغايه يعني. كذلك الروس او الاتحاد السوفيتي يعني سابقا يعني استطاع ان هم يحققوا التوازن الحضري بالمعنى الحجمي، يعني ما خلوش يعني ثلاث اربع مدن تسيطر على المشهد الحضري وباقي المدن الثانيه عباره عن اشباه مدن او مدن بلوريتاريا، مدن كده يعني مدن ضعيفه يعني مدن بالاسم وخلاص. لا، خلوا مثلا ربع السكان في المدن اللي هي مثلا من مليون نسمه او اكثر، الربع الثاني في ال 500 مثلا يعني في 500 الف نسمه او اكثر، الربع الثالث 250 الف نسمه، الربع الاخير من 20 الف نسمه مثلا ل يعني 200 الف نسمع. وده نفهم منه انه الاتحاد السوفيتي قدر يحقق العداله او التوازن الحضري بالمعنى الحجمي، يعني خلى المدن متقاربه في حجمها من بعضيها البعض. طبعا الاتحاد السوفيتي لما تفكك سنه 1990 91 يعني شهد شهد عقد اللي هو من 1990 لغايه 2000 يعني، شهد تدهور اقتصادي وبالتالي تدهور حضري، وبدا الفقر يظهر، الفقر الحضري يعني يظهر في المدن الروسية بحوالي 12%، وصل حوالي 54 من إجمالي الأسر في الاتحاد السوفيتي إلى مستوى خط الفقر، طبعا إضافة إلى تفشي الجوع وبيع الأطفال وتجارة العملة وانتشار السرقة والرشوة والمخدرات وعصاب المافيا إلى آخره يعني. بالنسبة لبيع الأطفال، روسيا في الوقت ده في الفترة اللي هي من 1990 في المدن الناس الراجل اللي كان معاه عيلين ثلاثة، حصل الكلام ده ورانا في الصحافة وفي الميديا كله يعني، كان بيطلع العيال بره، تروتهم بره البيت لأنه مش قادر يأكلهم. وعشان كده في سنة 1995 كان في حوالي ما يقرب من 100,000 يعني طفل مشرد في مدينة موسكو، مدينة موسكو لوحدها. فكان الأب والأم ما بيقدرش يأكلوا يعني، فكانوا بيخلوهم يروحوا يأكلوا في الزبالة وما يرجعهمش، ما رجعهمش البيت مرة أخرى. يضاف إلى ذلك مشهد تاني، ده بيبين قد إيه العوامل الاقتصادية برضه بيكون لها دور في أو الانهيار الاقتصادي يعني، دور في الانهيار الاقتصادي على المستوى الحضري وغير الحضري. يعني إن العساكر الروس لما كانوا يعني عايزين مرتبات، فكانت الحكومة الروسية أو الجيش الروسي بيدوا مرتبات على هيئة إيه بقى؟ يديله كل واحد 10 مثلا كرومبات ياخدهم هو وروح، 10 كرومبات ومثلا 15 كيلو سمك ومش عارف، يديله الاجر بتاعه والراتب بتاعه حاجات عينيه، لان ما فيش فلوس، البلد ما كانش فيها فلوس في الفتره دي اللي هي من 1990 لغايه 2000. انما طبعا يعني الروس بعد ما يعني قدروا يسيطروا على الدركسيون، على الدركسيون الاقتصادي مره تانية، وقدروا يستعينوا باليات الراسماليه مع الابقاء طبعا على النظام الاشتراكي في روسيا، يعني قدروا يعدلوا من اوضاعهم الحضاريه. واحنا دلوقتي عارفين او انت تعرفوا، لازم تعرفوا ان روسيا حاليا عندها 600 مليار دولار احتياطي في البنوك الروسية. يعني قدروا يحققوا الكلام ده من سنة 2000 لغاية دلوقتي، وهم بيناطحوا الصين وبيناطحوا برضه الولايات المتحدة الامريكية. ده بالنسبة للاتحاد السوفيتي. تجربة التحضر في الصين، طبعا الصينيين قدروا يتمكنوا او قدروا يتحاشوا ازمة حضارية زي اللي بتشهدها كثير من البلاد النامية، لان البلاد النامية بتشهد وبالذات في المدن بتاعتها انتشار للفقر والحياة المتخلفة، وبتشهد عشوائيات وازدحام وتسول وجريمة واغتصاب وسرقة إلى آخره. ده سايد في مدن البلاد النامية. المدن الصينية أصبحت خالية بعد ما طبقوا الاشتراكية. الثورة الصينية قامت سنة 1947، ونسيت أقول لكم برضو إن الثورة في روسيا قامت في سنة 1917، وما زال النظام الاشتراكي موجود في روسيا لغايه، وكذلك في الصين. يعني في واحد اسمه لاري ساورز عندكم، اللي هو بيتكلم عن ان روح الكوميونه، كلمه كوميونه يعني التعاونيات. بعد الصينيين ما قدروا يعني يطبقوا الاشتراكيه في الصين، يعني انبثقت روح الكوميونه في الاحياء الحضريه في المدن الصينيه، واصبحت هذه التعاونيات بتنتج بشكل مباشر كده وبشكل تلقائي يعني الاجهزه اللي احنا نعرفها كلها، او السلع اللي احنا نعرفها كلها زي اجهزه الترانزستور وادوات التطريز والزينه والالات المختلفه وحاجات كده. وفيما بعد بداوا ينتجوا المحمول بكل اجياله، ده في الاحياء من خلال ما يسمى بالايه بالكوميونات. في واحد برضو عالم تاني درس تجربه التحضر في الصين اسمه كريستوفر هوي، اتكلم في دراسته يعني عن ارتباط التحضر بالتصنيع في من البداية في الصين، من ساعة ما قامت الثورة الصينية سنة 1949 لغاية دلوقتي. وبين فيها دائما وأبدا إن معدل النمو الصناعي في الصين كان بيسبق معدل النمو الحضري. يعني الصين ديت بلد المعجزات بصراحة. الصينيين أيضا يعني نجحوا في تعديل مواقع أحجام المدن، لأنه قبل الثورة ما تقوم في الصين في سنة 1947 كانت معظم المدن الصينية أو المدن اللي عليها العين أو المدن الهامة يعني بتنمو يعني على الساحل، على بحر الصين يعني، في المناطق الجنوبية على وجه التحديد. أما المناطق الغربية مثلا المناطق الشمالية فما كانش فيها مدن، كان فيها مدن أشباه مدن كده يعني. فهم لما قامت الثورة قال لك لا، لازم نطبق مفهوم العدالة على المستوى الأفقي، إن إحنا نعدل بين المدن وبين بعضها البعض. وبالتالي أنشأوا صناعات في المناطق الشمالية وفي المناطق الغربية، وبالتالي نشأت مدن في هذه المناطق، وأصبحت يعني مساحة الصين كلها مكسوة بشبكة متوازنة من المدن المتعادلة حجميا يعني. كذلك حتى لما هم جم يخططوا المدن خططوها بطريقة تساعد على تفريغ وتدقين مبادئ الاشتراكية. هي ايه مبادئ الاشتراكية؟ مبادئ زي المساواة وزي الإخاء زي التعاون وزي الشعور بالنحنية، الشعور بالنحن، نحن إن الواحد يبقى عنده ولاء لشعبه ويعني ولدولته أكتر من يعني أكتر من أي شيء آخر، ده اسمه الشعور بالنحنية. وكذلك تلافه أثناء هذا التخطيط برضو أشكال التخطيط اللي بتولد الإحساس بالتمايز الطبقي واللي بتنال تتولد الحسد والحقد والغيرة بين الناس وبعضها، يعني البعض. ومع أخذ الصين، حتى مع أخذ الصين بآليات النظام الرأسمالي، لسه لغاية دلوقتي الصين رغم إنها أخذت بيه آليات النظام الرأسمالي لسه نظامها نظام اشتراكي، لأن الصين فيها حزب واحد فقط هو الحزب الحاكم، اسمه الحزب الشيوعي الصيني، ولسه كل الأملاك فقط أراضي زراعية أو مشروعات صناعية أو إلى آخره، كلها مملوكة يعني للدولة حتى هذه اللحظة. وحتى هم لما جم برضو يعني إيه ياخدوا بآليات النظام الرأسمالي، اللي خد بآليات النظام الرأسمالي كان واحد زميل ماو سي تونج اللي هو قائد الثورة الشيوعية في الصين، بس كان ليه ميول ليبرالية، اللي هو دينج. ده هو اللي أعلن عن الانفتاح الاقتصادي سنة 1978. ولما لاموا عليه قالوا له دلوقتي احنا نظام اشتراكي، هتدخل لنا يعني النظام الرأسمالي ازاي يعني؟ قال لهم يا اخوانا مش مهم، يعني مش مهم شكل المسألة يبقى ايه، قال لهم انا ما عنديش، مش مهم يبقى شكل القط لونه اسود او اخضر او احمر، المهم ان يمسك الفار اللي هو تحقيق الهدف يعني المنشود، اللي هو تحقيق العداله الاجتماعيه واحداث طفره اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه، وده اللي احنا شايفينه في الصين في الوقت الحالي. حتى لما دخلت الصين العولمه يعني عملت نجاحات مذهله، لانه في ال10 سنين الاخيره اللي هو نقول مثلا من 2010 لغايه 2020 نما الاقتصاد الصيني بمعدل 7 أضعاف نمو نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية. بالظبط كده. كذلك في هذه الفترة كان تقريبا من 1980 كان الاقتصاد الصيني بينمو بمعدل رقمين، يعني من أول 10% وانت طالع، 10% رقمين، 11% رقمين، 12% رقمين، 13%، 20% برضه رقمين يعني. فده شيء مذهل، بحيث انه ال10 سنين الاخيره نما الاقتصاد الصيني بنسبه 316% مقابل 43% فقط للاقتصاد الامريكي. وده بيبين طبعا قد ايه الصينيين زي ما قلت في بدايه كلامي قدروا يغلبوا اوروبا الغربيه ويغلبوا ايضا الولايات المتحده الامريكيه في مباراه العولمه ب5-0. بالظبط كده يعني. طبعا كل هذه النهضه الاقتصاديه اللي حققتها الصين تم ترجمتها او ترجمت على هيئه نهضه يعني حضاريه، لانه الصينيين دلوقتي بيقولوا انه على سنه 2025 هيكون عند الصينيين 219 مدينه بيبلغ سكان الواحده منها 1,000,000 نسمه فقط، على يعني احنا سنه يعني بعد 5 سنين هيكون عندهم 219 مدينه سكان كل مدينه منها بيبلغ 1,000,000 نسمه فقط. وكذلك عدد ناطحات السحاب هيكون 50,000 ناطحة بمساحة 10 مدن مثل مدينة نيويورك، وده شيء مذهل يعني، شو يعني لا يصدقه العقل يعني. ده ال50,000 ناطحة دولت من ما بين 5 ملايين مبنى مزمح إنشائها في بحر السنوات دي اللي هي من سنة مثلا إيه 2020 لغاية 2030. كذلك انخفضت نسبة الفقر الحضري في الصين من 46% سنة 90 إلى 16% فقط سنة 2000 يعني وخمسة. وقدرت الصين كمان تنقل حوالي 64 مليون نسمة من الأحياء الفقيرة إلى العيش في أحياء يعني أفضل. ده بالنسبة لتجربة التحضر في مجموعة البلاد الـ يعني الاشتراكيين. بالنسبة لي أنا أنتقل على طول عوامل التضخم التحضر وعوامل التضخم الحضري في البلاد النامية، اللي هو عندنا هنا بيساوي الفصل الكام بقى، اللي هو الفصل السابع هناخد فيه عامل واحد بس هنستعرضه والباقي هشوفه من عليكم. وده مش معناه ان العوامل التانية اللي هو العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية ده اللي هنستعرضه او هيقرره عليكم يعني، وده مش معناه ان العوامل التانية ما هيش مهمة، انا بس بسهل عليكم علشان خاطر انا عارف الظروف اللي احنا كلنا يعني بنعيشها وبنشهدها. فبالنسبة للعوامل السياسية والاقتصادية طبعا اللي حصل في ظل التحضر في البلاد النامية كانت ظروف بالغة السوء، يعني ظروف متردية ساهم طبعا في احداثها الاستعمار، وعلى اساسه نقدر نقول ان التقدم الاقتصادي وبالتالي الحضري اللي بتشهده أوروبا في الوقت الحالي يعني بيرجع جزئيا إلى ممارساتها الاستعمارية على البلاد النامية أو على المستعمرات في بغض. اللي خلى هذه الظروف اللي هي الظروف المتردية من الناحية التاريخية يعني اللي هو تاريخ الغزو الاستعماري. تاريخ الغزو الاستعماري احنا بنقسمه إلى موجتين، موجة كانت في القرن السادس عشر والسابع عشر، وديت هذه الموجة الاستعمارية اتجهت إلى يعني المناطق الجديدة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وإلى آخره، ودي كان هدفها استيطاني في المقام الأول. الموجة الثانية اللي هي كانت في القرن التاسع عشر، وديت كان بيقف وراها طبعا الانقلاب التجاري والانقلاب الميكانيكي والانقلاب الصناعي الرأسمالي، وكل انقلاب من دول كان مرتبط ارتباط عضوي بالانقلاب الآخر. واللي بيهمنا في هذه الموجات اللي هي الموجة الثانية، الموجة الاستعمارية الثانية. طبعا يعني الدول الاستعمارية في أوروبا الغربية خرجت لآسيا وإفريقيا وعينها على الثروات الهائلة اللي موجودة في هذه البلاد، زي الثروات الزراعية والثروات المعدنية والغابية أو حتى السكانية. كلمة سكانية عندكم اللي هي المقصود بيها إن الناس ديت اللي هم الأوروبيين يعني لما راحوا إلى هذه البلاد وبالذات لإفريقيا نقلوا مئات الألوف إن لم يكن ملايين من العبيد، نقلهم إلى أمريكا الشمالية وإلى أوروبا وإلى المناطق الأخرى اللي بيسيطروا عليها. تدرج أشكال السيطرة الاقتصادية أو بمعنى صح تدرج أشكال السيطرة الاستعمارية على المستعمرات اللي هي أصبحت دول نامية فيما بعد. يعني في البداية سيطروا على هذه البلاد سيطرة عسكرية وإدارية مباشرة اللي اسمه الغزو أو الاحتلال، وبعد كده اتخذ هذه السيطرة سيطرة رأسمالية وتجارية، وبعد كده سيطروا عليها سيطرة مالية وصناعية، ثم وده احنا بنشوفه دلوقتي الى السيطرة التقنية والعسكرية مؤخرا، وده احنا شفناه طبعا في العراق وشفناه في بلاد وحتى دلوقتي اللي بيحصل في سوريا، رغم ان روسيا بتقول انا بساعد سوريا علشان خاطر الارهاب والانشراف، انما لها مطامع واقفة ضد امريكا عشان الغاز والبترول اللي ظهر في سوريا في منطقة شمال يعني العراق. انما دي هذه الاشكال الثلاثة من السيطرة ممكن تتوجد مع بعضها كده في اي دولة من دول العالم الثالث. طبعا الاستعمار لما راح دول يعني اسيا وافريقيا يعني قام بتقويض البنى او الهياكل يعني البنى الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه حتى اللي موجوده في المستعمرات، وبالتالي يعني افسد منطق التطور الداخلي لهذه البلاد اللي كان ممكن ان يسفر ان يؤدي او يؤدي الى ظهور نمط يعني نمط صحي للتحضر في هذه البلاد. هذه الدول الاستعمارية أيضا عملت على إدخال أسلوبها الرأسمالي للإنتاج في المستعمرات من خلال عدة وسائل. أول وسيلة اللي هي غرست العلاقات النقدية في المستعمرات وعملت على نقل اقتصاد هذه المستعمرات من اقتصاد بيقوم على الاستهلاك المحلي والاكتفاء الذاتي إلى اقتصاد قائم على التصدير الزراعي والمنجمي. العامل الثاني أو الوسيلة الثانية نزع حيازة الفلاحين في هذه المستعمرات وتحويل أراضيهم إلى مزارع ضخمة تزرع بالحاصلات المخصصة لتصدير لحساب الشركات الأجنبية. الحاجة الثالثة تخريب الصناعات التقليدية والورش اللي كانت موجودة في يعني المستعمرات اللي كانت بتلبي مطالب السكان المحليين. دي الثلاث وسائل قدرت القوى الاستعمارية إنها تستخدمها من أجل هدم النظام الاقتصادي وبالتالي هدم الظروف المواتية لنشأة المدن على نحو صحي في هذه الإيه في هذه البلاد. يضاف إلى ذلك طبعا يعني دخول الاستعمار في هذه البلاد أدى إلى تغير التكوين الطبقي التقليدي اللي كان موجود فيها، وظهور طبعا يعني تشكيل طبقي يعني مغاير طبعا تسيادته أو تربعت على قمته يعني طبقة يعني متحالفة مصالحها خلتها تبقى متحالفة مع النظام الرأسمالي العالمي، وهذه الطبقة أصبحت تتألف طبعا من الحكام من كبار الملاك الزراعيين الغائبين يعني وكبار الملاك العقاريين وكبار التجار واصحاب التوكيلات التجاريه للشركات الاجنبيه اللي موجودين كانوا موجودين وما زالوا موجودين لغايه دلوقتي. اصحاب التوكيلات التجاريه للشركات الاجنبيه هم اللي على فكره مسؤولين عن بقاء التخلف في البلاد الناميه او مسؤولين جزئيا عن لانهم مش لوحدهم في هذا المجال يعني مسؤولين عن التخلف اللي ما زالت البلاد الناميه بتعاني منه لغايه دلوقتي. التخلف بصفه شامله بقى التخلف الحاضره وغير الحاضره يعني، وكذلك بتتألف من المرابيين والسباسرة وكبار الموظفين اللي بياخدوا رشاوي والحكوميين وإلى آخره يعني. ما زال طبعا القوى الاستعمارية بتستنزف الفائض الاقتصادي من المستعمرات، او مش من المستعمرات، من الدول الناميه بقى او من مستعمراتها السابقه. وهذا الفائض الاقتصادي كان ممكن يكون عامل مهم لنشاه كثير من المدن على نحو صحي في هذه البلاد. طبعا واكب ده وده ظهور ما يسمى بتقسيم دولي جديد للعمل اللي هو الاستعمار، واكبه ظهور نظام دولي جديد لتقسيم العمل. طبعا احتلت الدول الاستعماريه في اطار هذا التقسيم، يعني اختصت نفسها باحسن الانشطه الاقتصاديه اللي بتدر اعلى الدخول، اللي هي الصناعه والتجاره، ودلوقتي بتخص نفسها بالتكنولوجيا العاليه بيسموها الهاي تك. وتركت طبعا الاستعمارات او الدول الناميه فيما بعد انها تزاول طبعا مهنه الزراعه ومهنه التعدين ومهن الحرف البسيطه اللي هي دخلها ايه بسيط. لسه حتى دلوقتي الاستعمار بيحارب، حارب الاستعمار حارب اقامه الصناعات، وما زال بيحارب اقامه الصناعات او نشاه الصناعات في الدول الناميه. بل ان الصناعات اللي قام الاستعمار بانشائها في المستعمرات يعني كانت يعني صناعات ملوثه للبيئه، الاستعمار مش عايزها اصلا في بلاده، فانشاها في البلاد الناميه. في عندكم هنا صفحه ونص هشطبها من عليكم، اللي هي بتبقى ايه بقى، استنى ما اطلعها لكم. اللي هي سنه رابعه الفقره اللي هي صفحه 130 الفقره الثانيه، اللي هي بتبدا وتقول: وهكذا اتضح ان القوى الاستعماريه كانت قد قوضت الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه المواتيه لحدوث عمليه التحضر. هنشطب الفقره ديت والفقره اللي وراها برضه والفقره الثالثه. الفقره الثالثه بتنتهي بنسبه لم يرتفع فيها الا بنسبه 1.5% فقط. دولت مشطوبين من اول الكلمه اللي انا قلتها والفقره اللي انا قلتها اللي هي صفحه 130 الفقره الثالثه اللي بتقول: وهكذا اتضح ان القوى الاستعماريه كانت قد قوضت، لغايه نهايه الفقره الثالثه اللي هي بتقول ايه: فان مستوى التصنيع لم يرتفع فيها الا بنسبه 1.5% فقط. ده على اساس ان فيها طبعا ارقام، وانا مش عايز اشغلكم بيه يعني بارقام، احنا نفهم من الجوانب الكيفيه. طبعا مع يعني دخول الاستعمار في البلاد، يعني في البلاد الناميه، ظهر ما يسمى بالمدن الاولى، واصبحت المدن الاولى ديت عباره عن دلاله او مؤشر كده على الاستغلال السيوغرافي اللي هو كلمه سيو يعني اجتماعي، جغرافي يعني جغرافي، الاستغلال الاجتماعي الجغرافي. لان هذه المدن اللي هي المدن الاولى الكثير منها كان بيقع على سواحل البحار اللي هي بتبقى قريبه من الاستعمار يعني. وعندكم هنا امثله اهوت، يعني الاستعمار يعني اسهم او لعب دور كبير جدا في نشاه كثير من المدن الساحليه، زي مثلا المدن ايه، مدن جبل طارق ومدينه مالطا والسويس وعدن وبرنكومالي وسنغافوره وهونج كونج. كل ديت لو انت جبتها الخريطه كده تبصوا هتلاقي المدن كلها ساحليه بتقع على يعني طريق المواصلات البحري العالمي. بعد فتره من وجود الاستعمار في هذه البلاد ظهرت ما يسمى بمدن التصدير. مدن التصدير والاستعمار لعب دور كبير جدا في نشأة هذه المدن. ظهرت مدن التصدير منها عندكم هنا اهوت مكتوب منها كالكوتا. كالكوتا دي في اندونيسيا، كالكوتا بتصدر الجوت، بومباي دي في الهند دي بتصدر القطن، بانكوك ورانجون، بانكوك ديت في تايلاند، بانكوك في تايلاند، ورانجون دي في ميانمار او بورما سابقا. الاثنين دول بيصدروا القرص. بعد كده في مدينه مانيلا اللي هي عاصمه الفلبين، دي قنه بالسكر اللي هو عامل زي بنجر السكر كده يعني. وسورابايا ديت في اندونيسيا كانت مدينه لتصدير السكر. وسنغافوره وسنغبار دي المطاط اللي بيصنع منه يعني اطارات السيارات وغيرها يعني. عندكم السلفادور ديت عاصمه السلفادور اللي موجوده في امريكا اللاتينيه، دي كانت مخصصه او تم انشائها لتصدير الكاكاو الى بلاد العالم المختلفه يعني. وسانتوس دي في البرازيل كانت تم انشائها عشان تصدر البن. ودايرين ديت في بلد اسمها منشوريا كانت تم انشائها عشان خاطر تصدر صويا منشوريا اللي هو عامل زي الفول كده، الفول اللي احنا بناكله المصري ده. وكاولاك ديت في السنغال يعني كان تم انشائها عشان خاطر تصدر الفول السوداني لبقيه انحاء العالم. هذه المدن وغيرها من المدن اللي احنا قلناها يعني المدن غير متكامله لا راسيا ولا افقيا مع ظاهرها الريف، انما متكامله على المستوى الراسي على وجه التحديد مع القوى الاستعماريه العالميه. وبالتالي بنقدر نقول يعني في نهايه كلامنا ان عمليه التحضر في البلاد الناميه حدثت في ظل ظروف سياسيه واقتصاديه واجتماعيه مترديه، وان القوى الاستعماريه لعبت دور كبير جدا في تردي هذه الظروف، وانه بالتالي لعبت دور كبير جدا في تردي تجربه التحضر التاريخيه والمعاصره في البلاد الناميه. مره تانيه انا قدام هو الثانيه، العوامل الجغرافيه، العوامل الجغرافيه لغايه اخر الفصل ملغي، وانا بلغي عليكم على اساس انه يعني ايه، ما يعني كفايه عليكم الجزء دوت من الفصل دوت، لغايه ان شاء الله ما بشوف هندرس ايه تاني في الاجزاء اللي فاضله ديت. يعني اتمنى لكم التوفيق، وبعد شويه على طول هبعت لكم دلوقتي نماذج للاسئله، الكلام اللي انا شرحته دلوقتي يعني النماذج الاسئله اللي انا بعتها دوت، تقريبا كان في واحد منكم بيقول الاسئله ديت بتاعتي ايه، يعني الاسئله المراجعه على السن تراجع وانت بتقرا كده، تربط ما بين القراءه اللي انت بتقراها والاسئله اللي انا مديها لكم على السن. الاسئله ديت ممكن يجي منها في الامتحانات، ليه لا؟ ممكن تكون الصيغه متغيره نسبيا او بسيط كده، بس يعني ده شيء مهم، اسئله مهمه جدا. وشكرا لك يا استاذ رمضان.